الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في باب الغفر، هي مسألة واحدة بعد أن حركة الباقي سهل جدا تفهمه واضح، يعني مسألة الغفر من وجهة نظري، وهي مسألة دفع الطائف في صفحة 440، يقول: ومن قتل قائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمن إن لم يندفع إلا بالقتل، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا صحيح، رواه ابو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، رواه الخلال باسناده. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتلته، فان قتلته فالى النار، وان قتلك فشهيد. ولانه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على اموال الناس، واستولى الظلم والفساق على انفس اهل الدين واموالهم، قاله في الكافي. وقال في الشرح: فان كانت سليمه ولم يمكنه دفعها الا بقتلها جاز له قتلها اجماعا ولا يضمنها. فاذا ساتوقف فقط عند هذه المساله والمعروفه في الفقه بنظريه الدفاع الشرعي، كما ادرجها الدكتور وهب الحيني في كتابه نظريه الضروره الشرعيه. يقول: اذا اعتدى الانسان على غيره في نفس او مال او عرض، او قالت عليه بهيمه، فللمعتدى عليه او لغيره ان يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء حسب تقديره في غالب الظنون. يعني مش رد بالقتل وخلاص، لا، ده هي في تدرج. المطلوب ايه؟ ايقاف هذا العدوان ودفع هذا الصيال على المال او العرض او النفس الى اخره. فهو يرد العدوان بالقدر الذي يندفع به هذا العدوان. فإن كان يندفع السلاح رفع الصوت والشخص مثلا وكذا، إذا لا ينتقل إلى الضرب. إن كان يندفع الضرب مثلا، فلا يجوز له أن يدفعه بإيه؟ بالقرش. فإذا ما الذي يستعمله الإنسان في قياس وتقدير الأمور في هذه الحالة؟ غلبة الظن. يغلب على ظنه يندفع بماذا؟ يقول: فللمعتدى عليه أو لغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء حسب تقديره في غالب الظن، مبتدئا بالأخف فالأخف إن أمكن. فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس حرم عليه الضرب. لو استغاث بالناس من صح، فإن كان يمكنه بالاستغاثة بالناس ورفع صوته بالصياح يندفع، فلا يجوز له ان يلجا الى الضرب، يحرم عليه الضرب. وان امكن الدفع بضرب اليد حرم استخدام الصوت، وان امكن الدفع بالصوت حرم استعمال العصا، وان امكن الدفع بقطع عضو حرم القتل. بصوره اخرى، مثلا ان امكن الدفع بانه يطلق النار على ساقه مثلا، يشل عن حركه بضربه بالساق او الفخذ مثلا، فقط لإيقاف حركة. في هذه الحالة يجوز أن يدشن على القلب مثلا أو الأماكن المميتة. فإن أمكن الدفع بقتل عضو حرم القتل، لأن ذلك جوز للضرورة. الدفاع هنا جوز إيه؟ للضرورة، استثناء من قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر. طيب، إزاي استثنينا بقى هنا من قاعدة الضرر يزال؟ أخذناها من الحديث: لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. بعدين بدأنا بين نتدرج واشتقت منها قاعدة: الضرر يزال، وبعدين الضرر يزال لكن لا بضرر. قاعدة هنا: إن كان لا بد من ضرر ولا خيار لازم ضرر، فيختار أخف الإيه؟ الضررين. يبقى في احتمال أمامنا خيار ضرر وضرر، زي هذا إحنا نختار إيه؟ أخف الضررين. فالقتل ضرر وقطع عضو منه ضرر، فنختار أخف الضررين بإيه؟ لقطع عضوه بدل أن نقتله إلى آخره. ولا ضرورة في الأسفل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل. لا ضرورة تلح لنا المحظور حينما نأخذ بالأسفة ما دام عندنا وسيلة أخرى يمكن أن نصل لنفس المقصود بطريقة أسفة، يبقى بدون ما يقتل ممكن كفه عن الشر والعدوان عن طريق إصابته فقط مثلا. ومن المعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها حتى أنه إن تمكن المعتدى عليه أو المطول عليه من الهرب أو الالتجاء لحزب أو جماعة فيجب عليه ذلك عند الشافعية وفي وجه عند الحنابلة، ويحرم قتال المعتدي أو الطائش إن كان يستطيع أن يهرب إلى حزب راح أن يعتدي على حياته. يعني إيه مش شرط يجبر بالقتل، لو كان يستطيع اللجوء إلى حزب أو الاقتداء على أحد أو الهرب ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يقتله، ده عند الشافعية. ويحرم قتال المعتدي أو الطائش لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهول فالأهول، وبما أن الهرب ونحوه أسهل من غيره فلا يلجأ إلى الأشد. قال العزيز عبد السلام رحمه الله: إذا انكف الطوال عن الصيال، الذين يطولون على الناس إذا انكفوا عن الصيال حرم قتالهم وقتلهم، حرم قتالهم وقتلهم. والدليل على مشروعية هذا المبدأ نبدأ الدفاع الشرعي قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فالامر بالتقوى دليل على ضروره التزام مبدا المماثله او مبدا التبرج في الاخذ بالاخف فالاخف. اما السنه في هذا الموضوع فاحاديث كثيره، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني من قتله يدافع عن ماله. ومثل من اطلع في بيت قوم بغير ابنهم فقد حل لهم ان يفقؤوا عينه. ومنها دي كلها صور من صور الصيام صيام العدوان، ومنها ان رجلا عض يد رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه، هيعمل ايه؟ ما عايز يخلص ايه؟ فهو بيطلع بقى زي من شيء فوقعت ثانيتان، السنتين الاعلى في مقدم الفم سقطتا من شده العضل، فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعتدي اللي عضل. كمان مش عاجبه راح يشتكي للرسول عليه السلام ان هو خلعله السنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض احدكم يد اخيه كما يعض الفحل لا يديه لك. ملكش زي انك انت معتدي، يعني هو هيخلص في زي كيفك تقطع له اللحم والاعصاب ويخرج الدم. فقال له: يعض احدكم يد اخيه كما يعض البحر لا يدي لك. هذا رواه الامام احمد واصحاب الكتب السته ما عدا ابا داود عن عمران بن الصيد رضي الله عنهما. وروى احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، ارايت ان عدا على مالي؟ قال: انشد الله. انشد الله يعني استحلفه بالله عليك، اتق الله ولا تاخذ مالي فانه لا يحل لك. انشد الله يعني استحلفه بالله. قال: فان ابوا علي اصروا. قال: انشد الله. قال: فان ابوا علي؟ قال: قاتل، فان قتلت ففي الجنه وان قتلت ففي النار. الصائم المقتول. قال ابن تيميه: فيه من الفقه ان يدفع بالاسهل فالأسهل، لازم إيه مبدأ التبرد لدفع الصيام. وروى يعلى بن أمية قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه، انتزع إصبعه من فيه فأنذر ثنيته، يعني أسقط السنة وهي الأسنان في مقدم الفم، اثنتان من فوق واثنتان من أسفل، فأنذر أسقط ثنيته فسقط فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته، اعتبرها ايه؟ هدره ناجيه ثنيته. وقال: يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم البحر، يعني يعمل ايه؟ يضع يده في فيك يسيبها لك، يعني انت جاي تشتكي كان المفروض يسيب يده في فيك تقضمها كما يقضم البحر. واما جواز الدفاع عن الغير، ده الدفاع عن النفس او الدفاع عن الغير، فأساسه الحفاظ على الحرمات مطلقا من نفس أو مال، ولولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل كيف أنصره ظالما؟ قال فأعجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. وهذا رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما روى الإمام أحمد: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ثم يناقش حكم الدفاع الشرعي، يقول: تعتبر أفعال الدفاع مباحة باتفاق الفقهاء، فلا مسؤولية على المدافع من الناحيتين المدنية والجنائية إلا إذا تجاوز حدود الدفاع المشروع، فيصبح عمله جريمة يسأل عنها مدنيا وجزائيا. ثم أذكر شروط دفع القائل. يشترط لجواز دفع القائل 4 شروط. الأول: أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور العلماء، واضح؟ وعند الحنفية أن يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليها، يبقى لازم يكون إيه؟ يكون فيه فعلا اعتداء، يعني اعتداء واقع. فإذا هناك أشياء قد تكون فيها نوع من التعرض للإنسان بضرب أو بنحوه ولا يصرح عليها الإيه؟ الاعتداء، مثل التأديب. مثل التأديب، ممارسة حق التأديب من الأب مثلا أو المعلم ونحو ذلك، أو مثلا الجلاد الذي يقيم الحدود، ما هو ده في نوع من الأذية على البدن مثلا، هذه لا توصف بأنها إيه؟ اعتداء، لازم يكون اعتداء، ودي مش اعتداء، إما تأديب وإما حق مثل إقامة الحدود بالجلد ونحو ذلك. كذلك أيضا الاعتداء لا يصدر إلا من إنسان عنده أهلية. فمثلا لو حصل من قضية أو مجنون أو حيوان فهذا لا يوصف بكونه جريمة عند الأحناف. إذا هذا هو الشرط الأول، أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور العلماء. وعند الحنفية أن يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليها. ثانيا، أن يكون الاعتداء حالا، أن يكون الاعتداء حالا، أي واقعا بالفعل، لا مؤجلا ولا مهددا به فقط. عشان يجوز لك الدفع القائل لازم الاعتداء يكون ايه؟ واقع بالفعل في الحال، مش تقول طب هعمل لك كذا او تشوف الشهر الجاي يعني قليل الى اخره، فلا يصح مجرد التهديد ولا الاعتداء المؤجل، لابد ان يكون الاعتداء حالا في الحال. ثالثا، ان لا يمكن دفع الاعتداء بطريق اخر، فاذا امكنه ذلك بوسيله اخرى كالاستغاثه والاستعانه لرجال الامن ولم يفعل فهو معتدي. واضح؟ رابعا، ان يدفع الاعتداء بالقوه اللازمه لدفعه، يعني بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه بالايسر فالايسر. ثم يناقش عده حالات من حالات الدفاع الشرعي او الدفع القائم. اولا، يناقش مساله الدفاع عن النفس. اذا هجم انسان بقصد الاعتداء على نفسه او عضو من اعضائه، سواء اكان الهجوم من انسان اخر او من بهيمه، فيجب على المعتدى عليه ان يدافع عن نفسه في راي الحنفيه والمالكيه والشافعيه. يبقى اذا هنا بنناقش مساله هل دفع القائم حق ام واجب. حق يبقى ممكن ياخذ حقه، ممكن ايه؟ يتنازل، لا ياخذ ويتنازل، لكن يقول انه واجب فهو ياثم اذا لم يفعل. واضح؟ فيقول يجب على المعتدى عليه، في راي الحنفيه والمالكيه والشافعيه، يجب على المعتدى عليه ان يدافع عن نفسه، هنا واجب يرى انه واجب. الا ان الشافعيه قيدوا وجوب دفع القائل في هذه الحاله بما اذا كان القائل كافرا او بهيما. إذا كان الطائل كافرا أو بهيما فيجب الدفع، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، والبهيمة تذبح لاستبقاء نفس الإنسان. وأما إذا كان الطائل مسلما فالأظهر عندهم أنه يجوز الاستسلام له بل يسن، لما سيأتي من الأدلة في مذهب الحنابلة. واضح ولا غير واضح؟ ودليل هؤلاء في الجملة قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وبما أن الإنسان يجب عليه صيانة نفسه بأكل ما يجده حال الجوع، يعني زي ما الضرورة تضيح لك أكل الميتة أكل الحرام من أجل المحافظة على النفس، فكذلك أيضا يجب عليك الدفاع عن هذه النفس حتى تحفظها من التلف إذا تعرض لها هذا الطائر. واضح؟ وبما أن الإنسان يجب عليه صيانة نفسه بأكل ما يجده حال الجوع فيجب عليه الدفاع عن نفسه، ولذا فإنه يجب نصرة الحق وقتال الباغي. قال الطبري: إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المبطل أبطل. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. وقال الإمام أحمد: ورأيه هو الراجح المتفق مع الدليل، إن دفع الصائل عن النفس جائز لا واجب. يعني هنا يعني يميل الدكتور أحمد الوحيد إلى ترجيح مذهب الإمام أحمد، وهو أنه ليس واجبا وإنما هو إيه؟ جائز. طبعا الحنفية والمالكية والشافعية قالوا إيه؟ بالذات الشافعية قالوا بالوجوب إمتى؟ إذا كان الصائل كافرا أو بهيما. قالوا أن الكافر لو استسلم له فهنا ظلم في الدين، أما البهيمة فهي أصلا لا شك يضحى بها لسبيل استبقاء نفس الإنسان. أما إذا كان مسلما فيجوز الاستسلام له بل يلأن إذا كان المعتدي مسلما كما يفعل. فيقول الإمام أحمد: إن دفع الضحية عن النفس جائز لا واجب، هو حق وليس واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة: اجلس في بيتك. طبعا كلمة الفتنة دايما لازم نلتبس، الفتنة لما يذكر قتال الفتنة يبقى قتال بين مين؟ بين المسلمين بعضهم بعض، ده اللي يطلق عليه فتنة، لكن قتال المسلمين والكفار لا يطلق عليه فتنة، إن المقصود دي فتنة بين المسلمين بعضهم البعض. فاستدل الإمام أحمد على مذهبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع الشمس فغطي وجهك. أنا أحسب الرواية فيها شعاع السيف، لكن لم أتمكن من مراجعة اللفظ بالضبط، لكن الذي أحفظه شعاع السيف، فغطي وجهك. وفي لفظ: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. وقد صح أن وفي أحاديث ثانية: كن كخير ابني آدم هابيل، كن كخير ابني آدم. وثلاث قالوا في الفتن للمسلمين الثانية: ارتخذ سيفا من إيه؟ من الخشب، وهكذا. فدي أدلة مذهب الإمام أحمد. وقد صح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنه، وكانوا 400. معروف قصة حصار أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه حينما منع الصحابة، ما قصروا الصحابة رضي الله عنهم، احتشدوا أمام باب الدار وكانوا كلهم مستعدين أن يعني يفنوا في سبيل حماية الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه من هؤلاء الهمج الثوار. العبيد عثمان نفسه كانوا 400، فعثمان رضي الله عنه كان يرى، كان يعني مذهبه أنه لا يلام قطرة من دم مسلم بسببه، ولذلك أمر الصحابة ألا يدافعوا عنه، أمر الصحابة بالكف عن الدفاع عنه. والعبيد كانوا 400 عبد، فقال لهم: من ألقى سلاحه فهو حر. هذا بالنسبة لعثمان رضي الله تعالى عنه. وقال: وهذا مخالف لحالة المضطر إلى الطعام، لأن المضطر إلى الطعام يجب عليه أن يأكل منه، لأن في القتل شهادة وإحياء نفس غيره، وفي الأكل إحياء نفسه من غير مفاد بنفس أحد آخر. اتفق على أن المعتدى عليه إذا قتل الصائل فلا مسؤولية عليه من الناحيتين الجنائية والمدنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. معناه هي من شهر سيفه، شهر سيفه لقتال المسلمين ثم وضعه، وضع معناه ايه؟ ضرب به، لا وضع على رقاب الناس مش وضع على الشبه. من شهر سيفه ثم وضعه يعني وضع السيف في رقاب الناس بالقتل، فدمه هدر. اخرجه النسائي واسحاق ابن راهويه والطبراني عليه الزبير. ولان الطائل باغ والمقول عليه كان يؤدي واجبه في الدفاع عن نفسه ودفع الشر، الا ان الحنفيه استثنوا من ذلك اذا كان الطائل صبيا او مجنونا او زبا فقتله المقول عليه فيسال مدنيا فقط لا جنائيا فلا قصاص عليه، وانما يدفع الديه عن الصبي والمجنون ويضمن قيمه الدبه. طبعا سؤال الحديث: العجماء جرحها جبار او هبر الى اخره، يعني خاصة كلام من ابا حنيفه لا يرى وجودا لحاله الدفاع في قتال الصبي والمجنون والحيوان، وانما يحق الدفع على اساس الضروره فيجب الضمان او التعويض. أما من عض يد إنسان فانتزع منه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه، أي لا يسأل مدنيا بدفع الدية عند جمهور الفقهاء بدليل الحديثين الذي ذكرناهما. لكن الإمام مالك يقول يجب الضمان في كل ذلك، الحديث في السن خمس من الإبل. قال يحيى بن عمر البطال لو بلغ مالكا هذا الحديث لم يخالفه، هو حديث عمران العبد أخاه. ذات حالة الدفاع عن العرض، أما الدفاع عن العرض إذا أراد فاسق الاعتداء على شرط امرأة فيجب عليه باتفاق الفقهاء، يجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها إن أمكنها ذلك، لأن التمكين منها للرجل محرم، وفي ترك الدفع تمكين منها للمعتدي، ولها قتل ذلك الرجل المكره، ولو قتلته كان دمه هذرا إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. كذلك يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن يدفع ولو بالقتل إن أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه، لأن الأعراض حرمات الله في الأرض لا سبيل إلى إباحتها بأي حال، سواء عرض الرجل أو عرض غيره. ولا يسأل المدافع جنائيا ولا مدنيا في هذه الحالة باتفاق المذاهب الأربعة، فلا قصاص ولا بيعة عليه لظاهر الحديث من قتل دون أهله فهو شهيد، ولحديث أن رجلا أضاف ناسا منه ليل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر والله لا يؤذى أبدا، يعني لا ليس له دين أو لا يدفع له دين، ولأنه إذا جاز الدفاع عن المال الذي يجوز بذله وإباحته، يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، فأيهما أغلى المال أو العرض؟ شيخ العرض أولى. فدفاع المرأة أو الرجل عن نفسها وصيانته عن الفاحشة التي لا تباح بحال أصلا أولى. أيضا من حالات الصيام حالة الاقتراع على بيوت الناس من خلال سقف أو شق باب أو نحو ذلك، فإذا واحد تجسس على بيوت الناس بأن في سقف في الباب فنظر من خلاله فقطع عينه فعينه إيه؟ هدر، هذه عين المعتدية الظالمة هدر ولا دية في هذه الحالة. الحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحطاط فقطعت عينه ما كان عليك جناح. وفي الحديث أيضا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه، وفي لفظ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقطعوا عينه فلا دية ولا قصاص. وفي المسألة يعني بعض التفاصيل يمكن تكلمنا عليه في أثناء بحث الإذان. أما الدفاع عن المال فجمهور الفقهاء يرون أن الدفاع عن المال جائز لا واجب، سواء كان المال قليلا أم كثيرا إذا كان الأخذ بغير حق، ولا قطع على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل فالأسهل. أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك، وفي لفظ قاتل دون مالك، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. وهذا رواه مسلم والإمام أحمد. سبب التفرقة بين الدفاع عن المال والدفاع عن النفس عند القائلين بوجوب الدفاع عن النفس لا المال، هو أن المال مما يباح بالإباحة والإذن. يعني المال لو واحد يطلب منك المال يريد أن يأخذه منك المال قابل أنك تتنازل عنه بالإيه؟ تأذن تقول أنا أذنت لك أنك تفعل أو أبحته لك، لكن هل قتل النفس يمكن أن تبيحه لغيرك؟ ولذلك قالوا بالوجوب في حالة الدفاع عن النفس، أما في حالة الدفاع عن المال فهو إيه؟ جائز حق فقط. وقال بعض المالكية لا يجوز الدفاع عن المال إذا كان شيئا يسيرا، وطبعا العمومات ترد على هذا. وبعض العلماء قال إن المقاتلة عن المال واجبة. نكتفي بهذا القدر يعني مرورا على هذه المسألة بسرعة الدفع للإسرائيل، وإن شاء الله تعالى نشرع فيما بعد في مدرسة الجزء الثاني وأوله الوقف والتحديث إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.